العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: حرس الثورة الإسلامية يشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الأحزاب الانفصالية شمالي العراق. طهران تنفذ إجراءات جديدة في مجمعين طنز وفردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القوات العراقية تواصل العملية العسكرية في محافظة نينوى لتطهيرها من بقايا فلول داعش. تفاصيل النشرة: شنت وحدة من القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الإرهابي الأحزاب الكردية المسلحة في عدة مناطق بإقليم كردستان شمالي العراق، وطال الهجوم ثلاثة مواقع لتلك الأحزاب في منطقة كويسنجق بمحافظة أربيل، كما قصفت طائرة مسيرة مقر حزب كومالا بمناطق زركويز وبنكورة بالقرب من مدينة السليمانية. إلى ذلك استهدف سرب من المسيرات مخيما لتدريب الإرهابيين في منطقة جانيكان بالقرب من قرية بهاركاز. وتزامنا مع هذه الهجمات دوت السفارة الإنذار في القنصلية الأمريكية بمدينة أربيل حول تفاصيل استهداف حرس الثورة الإسلامية للانفصاليين الأكراد شمال العراق. نستمع إلى ما يقوله الزميل الإعلامي نويد بهروز من بغداد.
على العمليات من قبل المعارضة المسلحة الإرهابية التي تنطلق من كردستان العراق اتجاه كردستان إيران، وبعد التحذيرات التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للسلطات في كردستان العراق لمنع هؤلاء المسلحين، ردت قوات الحرس الثوري الإسلامي الليلة الماضية في وقت متأخر عند الساعة 12 منتصف الليل بالقصف الصاروخي وبالمسيرات الانتحارية. استهدفت العديد من مقرات ومعسكرات هذه الجماعات المسلحة في شمالي العراق، في كردستان العراق، في عدة مناطق أبرزها طالة القصف الصاروخي بالمسيرات منطقة كويسنجق، وهو معسكر عبارة عن معسكر ومخيمات يستخدمها هؤلاء المسلحين ضد الجمهورية الإسلامية. قد تم استهداف هذه المنطقة وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وأيضا تفيد الأنباء بوقوع عدد من القتلى والجرحى. الفيديوهات أيضا تظهر حجم الدمار وكذلك النيران التي تشتعل في هذه المنطقة. كذلك تم استهداف مقرات الأحزاب المعارضة الإرهابية من أحزاب الكوملة بأربع صواريخ، وأيضا تم استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية في استهداف هذه المقرات. أيضا وقع هجوم بسرب من المسيرات الانتحارية على منطقة جيزني قرب أربيل. كذلك القصف الصاروخي طال أيضا مواقع الكوملة في منطقتي زرقوير وباناكورا قرب السليمانية.
صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ببدء طهران تنفيذ عدة إجراءات بمجمعين طنز وفردو للتخصيب ردا على القرار الذي تبنته أمريكا والتركيا الأوروبية وصادق عليه مجلس محافظي الوكالة. وقال ناصر كنعاني لقد سبق لطهران تحذير الأطراف الغربية من عواقب هذا الإجراء، لكنه وللأسف فإن استخدام المنظمات الدولية بات أداة السياسة الخارجية الغربية ضد الدول المستقلة. ولفت إلى أن هذا القرار صدر فيما كان البرنامج الإيراني النووي السلمي الأكثر شفافية مقارنة بالمنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة على مستوى العالم. وشدد كنعاني على عدم استسلام إيران للضغوط وأنها ستواصل برنامجها النووي السلمي وفقا لاحتياجاتها وحقوقها والتزاماتها. أطلق الحشد الشعبي والجيش العراقي المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة الثامنة من محافظة نينوى شمالي البلاد. وقال بيان للحشد إن العملية تستهدف ملاحقة فلول داعش الإرهابي في الحضر والبعاج وطل عبطة في الموصل. جاء ذلك فيما يواصل الحشد الشعبي عملياته الأمنية للغرض نفسه في سلاسل جبال حمرين شمال الشرق ناحية العظيم بمحافظة ديالى، وذلك على عدة محاور. وتعتمد قوة الحشد في هذه المحاور قطاعات راجلة وتكتيكات خاصة نظرا لوعورة المنطقة واحترازا من العبوات المزروعة على جانب الطرق. إلى ذلك أعلنت قيادة القوة الجوية تدمير 3 أوكار لعصابة داعش الإرهابي في كركوك. إلى الأراضي المحتلة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وجاءت هذه الاشتباكات بعد رصد المقاومين لقوة خاصة من جيش الاحتلال وهي تتسلل إلى المنطقة. ورغم استقدام جيش الاحتلال تعزيزات للمنطقة، اضطر أخيرا إلى الانسحاب من بلدة جبع تحت وقع الضربات التي وجهها المقاومون الفلسطينيون. يشار إلى قيام مجموعات جبع التابعة لسرايا القدس بشكل شبه يومي بعملية إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال وحواجزها قرب مدينة جنين. شهدت مدينة تعز اليمنية الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي تظاهرات واسعة أمام مقر السلطة المحلية بشارع جمال للمطالبة برحيل تحالف العدوان وأدواته. وجاءت التظاهرات بدعوة عدة منظمات بالمدينة للاحتشاد تحت شعار من أجل التصدي لمؤامرة إسقاط تعز وطرد التحالف. ويرى مراقبون أن هذه التظاهرات تنبئ بالثورة شعبية قادمة في مناطق سيطرة دول العدوان بعد أن ضاق الأمر بالأهالي ومعاناتهم أوضاعا اقتصادية مزرية وانفلاتا أمنيا وتدهور الخدمات. يستعد المنتخب الإيراني لكرة القدم لمواجهة نظيره البريطاني في مونديال كأس العالم بقطر عصر اليوم. وتعد هذه المشاركة للمنتخب الإيراني في المونديال هي الثالثة على التوالي، حيث يلعب خلالها هذه المرة في إطار المجموعة الثانية إلى جانب منتخب ويلز وبريطانيا وأمريكا. وكانت فعاليات مونديال قطر التي انطلقت أمس بمراسم افتتتها أمير البلاد عقبها لقاء البلد المضيف مع الإكوادور لتنتهي بفوز المنتخب الإكوادوري بهدفين دون مقابل. أعربت كوريا الشمالية عن أسفها الشديد إزاء تنديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بإطلاق بيونغيانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات مؤخرا. إلى العناوين مجددا. حرس الثورة الإسلامية يشن هجوما للصواريخ والمسيرات على مواقع الأحزاب الانفصالية شمالي العراق. طهران تنفذ إجراءات جديدة في مجمع نطنز وفردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القوة العراقية تواصل العملية العسكرية في محافظة نينوى لتطهيرها من بقايا فلول داعش. في أمان.
رفيقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكروبات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا ويشاركنا ويتابعنا. حياكم الله أحبتي، صباح يحمل في باطن سمائه ألف أمنية، صباح نستعيد فيه من كل ضر ونسأله تعالى الخير والتوفيق والنجاح في كل درب لنا ولكم. أحبتنا، ما زال حديثنا عن دور الإعلام في ثقافة الشباب، ننتظر ملاحظاتكم مداخلاتكم ومشاركاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-62 و22-01-38-48، رقم العاصمة طهران 0-98-21 ورقمنا الواتسابي هو 0-98-93-88-74-45. يا أهلا وسهلا بكم أحبتنا، يا هلا ومية هلا ومليون هلا كل من يستمع إلينا الآن ويصغي إلى برنامجه دنيا الشباب. دور الإعلام في ثقافة الشباب هو موضوع حديثنا، كان يوم الاثنين واليوم إن شاء الله نتكلم أيضا عن هذا الموضوع. وسائل الإعلام أحبتي الكرام تؤثر على توجيه فكر الشباب وثقافتهم تأثيرا إيجابيا أو سلبيا. القلة من الشباب يدرك ما تقوم به من ناحية الترويج لثقافة العولمة وترسيخ المفاهيم الموجهة والموجهة والاستحواذ على
جزء كبير من تفكيرهم وبإرادتهم. الشباب الآخرون يتناسون ذلك، متذرعين بمجموعة من الأسباب مما يدفع البعض لتسمية أصحاب هذا الفكر بالسذج والسطحيين، حتى صاروا يتلقون ويستقبلون كل ما يأتيهم من الوسائل الإعلامية المختلفة. هذا هو ديدن بعض الشباب. أما في مجال التربية الأسرية لا يوجد أي عوائق أمام وسائل الإعلام، فعلى الآباء وأولياء الأمور إدراك ذلك، مستفيدين من هذا التطور والتعايش والتأقلم معه والحرص على متابعة أبنائهم وتوجيههم دون فرض السيطرة عليهم، مراعين بذلك قدراتهم وإمكانياتهم. وفي مجال التربية والتعليم يمكن أن يستخدم الإعلام لخدمة الشباب من ناحية نشر المعلومات التي يمكن من خلالها توجيه الشباب نحو الطريق الصحيح وانخراطهم في العمل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، واستغلال الإعلام لمقاومة الأفكار المسبقة والخاطئة وإيقاظ ما يسمى بالاقتصاد المعرفي لدى الشباب. لا ننسى أحبتي أعزتي، لا ننسى أهمية الاتصال بين الشباب، وذلك لإشباع حاجاتهم اليومية والأساسية والابتعاد عن العزلة التي تسبب الاكتئاب والخوف. لذلك يحتاج الشباب للإعلام والتواصل من أجل تدعيم مكانتهم في المجتمع، وكذلك تبادل الأفكار والآراء مع الآخرين، وهذا يساعد الشباب في اتخاذ قراراتهم المصيرية والاختيار الأنسب منها. سؤالنا: هل نجحنا في توجيه الإعلام لخدمة قضايا الشباب وتوجهاتهم المختلفة؟ هل سخرنا وسائل الإعلام لتعميق الهوية الوطنية والحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى إن شاء الله سنجيب عليها في برنامجكم دنيا الشباب. وموضوع حديثنا هو دور الإعلام في ثقافة الشباب. أعزائي الأفاضل، نستمع إلى الومضة الشبابية لنرى ماذا تقدم اليوم لنا من معلومات.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. يتأثر الشباب بالشخصيات التي تمثل دور البطولة السياسية والاجتماعية والثورية وعظماء التاريخ، والتي يركز عليها الإعلام بكل وسائله، ذلك لأن المراهق من الإناث والذكور في هذه المرحلة هو في طور تكوين الشخصية وانتقاء المثال الذي يتأثر به، ولهذا لابد من دراسة وافية ودقيقة لدور الإعلام في هذه القضايا، حيث إن الغرائز والمشاعر لا سيما غريزة الجنس هي في قمة القوة والعنفوان، والضغط على المراهق والشاب، وتبحث عن طريق للتعبير والتفريغ، فإن وسائل الإعلام ساهمت مساهمة فعالة في إثارة الغريزة الجنسية عن طريق الأفلام والصور الماجنة والمغرية، وعن طريق القصص الغرامية والأدب والثقافة. سجل الدكتور إسكندر الديلة نتيجة إحصائية قام بها في لبنان تخص مشاهدة الفيديو، جاء فيها أن مشاهدة الأفلام الاجتماعية والعاطفية حازت على الدرجة الأولى، وحلت الأفلام البوليسية في المرتبة الثانية. وجاء في تقرير آخر: لقد تبين من دراسة أجريت في الولايات المتحدة على 110 من نزلاء مؤسسة عقابية أن 49% من هذه المجموعة أعطتهم السينما الرغبة في حمل السلاح، و 21% منهم أعطتهم السينما الرغبة في السرقة ومقاتلة الشرطة. ومن خلال دراسة أجريت على 252 فتاة منحرفة بين سن 14 و 18 سنة، تبين أن 25% منهن مارسن العلاقات الجنسية نتيجة مشاهدتهن مشاهد جنسية مثيرة في السينما، و 41% منهن قادتهن المشاهد إلى الحفلات الساخبة والمسارح الليلية، و 54% منهن هربن من المدرسة لمشاهدة الأفلام، و 17% تركن المنازل لخلاف مع الأهل حول ذهابهن إلى السينما. وجاء في تقرير الهيئة الصحية العالمية عن انحراف الأحداث، وعلى لسان أحد القضاة الفرنسيين العاملين في ميدان الأحداث ما يأتي: لا يخالجني أي تردد لبعض الأفلام، وخاصة الأفلام البوليسية المثيرة، أن لها معظم الأثر الضار على غالبية حالات الانحراف لدى الأحداث. إذن مستمعينا الكرام، علينا كمتابعين للشأن الإعلامي أو كإعلاميين أو كشباب يعي مقولة الإعلام أن نجدد الدور للإعلام، وأن نتابع ما يمليه الإعلام غير الملتزم، وأن تكون لدينا رؤية هجومية لا دفاعية في إيجاد البدائل الإعلامية المناسبة.
نعم أعزائي، وكما قلنا مسبقا وسابقا بأن ممكن قبل عدة سنوات، قبل 30 أو 40 سنة، لا يكون ذلك التأثير الكبير للإعلام بالنسبة للشباب، لا يتأثر كثيرا بهذا الموضوع. لكن سنة على سنة، وفي عصرنا الحاضر وفي قرننا الحالي، نرى بأن للإعلام دور كبير جدا 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 على فئة الشباب، على كل فئة العمرية، يعني الكل يتأثرون بها كثيرا. والإعلام ممكن أن يكون السبب في سعادة بعض الأجيال، وحتى أيضا يمكن أن يكون السبب في تعاسة بعض الأجيال. لهذا التركيز والتسليط الضوء يجب أن يكون على الاختيار الأنسب الأفضل لسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله. إذن الجميع يتفق أحبتي بأن للإعلام دور كبير في تعزيز ونشر الثقافة، لكن الواقع مختلف، حيث أن البرامج والموضوعات الثقافية نادرة لا تتعدى الصفحة أو الصفحتين في الصحف المحلية، بينما تعد البرامج المسموعة والمرئية على الأصابع. هنا يعني يوضع التقصير على عدة أسباب، أولها عدم اهتمام كل من المستمعين أو المشاهدين أو القراء بالمادة الثقافية، وإضافة إلى هذا فقر المردود المادي من ناحية الإعلانات ودعم البرامج الثقافية. سبب آخر أيضا هو يعود إلى جودة المادة الثقافية وافتقارها للشكل الجذاب، وعدم تسويق المادة الثقافية بما يراعي متطلبات الإعلام، مع نقص في المتخصصين في الإعلام الثقافي الذين يستطيعون تحويل المنتج الثقافي إلى مادة إعلامية مقبولة لدى الجمهور. هذه الأسباب نضعها على جنب فعلا، ونستمع إلى صوت أحد المشاركين ونعود إليكم بإذن الله تعالى.
تقنية طيبة لإذاعة طهران العربية. أعتقد أن الإعلام له دور مهم في بناء الشباب، وأيضا تعريف الشباب في دورهم في المجتمع، باعتبار الشباب هم العمود والركيزة الأساسية للمجتمع، وتوجيههم توجيه صحيح من الناحية الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية. وأيضا ما يخص الشباب، يجب عليهم معرفة الإعلام الإيجابي من الإعلام السلبي الذي يبث بهم روح الإحباط وعدم الثبات والاستقامة. تحياتي، أخوكم أبو علي من بغداد.
شكرا للأخ أبو علي من بغداد، وجميلة كانت هذه الجملة وهذه المفردة وهذا المصطلح بأنه لدينا إعلام سلبي وإعلام إيجابي حقيقة في كل شيء، والإعلام لا نستطيع أن نستثنيه من هذه القاعدة ومن هذا القانون، بأنه في كل شيء في هذه الحياة، في حياتنا إن كانت مادية اجتماعية اقتصادية سياسية، أي شيء فيه نواحي سلبية وإيجابية، والإعلام أيضا لا يستثنى من هذا الموضوع. أحبتنا الأفاضل، يحلو يومنا بوجودكم وتحلو أيامنا وأنتم معنا. إذن نرسل لكم رسالة جميلة إن شاء الله تفرح قلوبكم وتسعد يومكم. الأسباب التي تحدثنا عنها عن التقصير في بعض القنوات الإعلامية، لكن مقابل هذا هناك عتب كبير على المؤسسات والهيئات الثقافية الحكومية لتقصيرها في التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة في نشر المادة الثقافية وإنتاجها، وليس فقط الخبر والمساهمة في إعطاء الدورات وإعداد البرامج في الإعلام الثقافي حتى تساهم في تعزيز ونشر الثقافة وتطوير قدرات العاملين في الحقل الإعلامي. التحديات والمشاكل التي تواجه المجتمع كثيرة، لذلك يجب ألا يقتصر دور وسائل الإعلام على نشر الخبر الثقافي فحسب، بل على دور أو على وسائل الإعلام المساهمة في التنمية الثقافية والمشاركة مع المؤسسات في نشر ودعم المنتج الثقافي كما يتوجب على المؤسسات الثقافية، رسم الخطط واستراتيجيات الكفيلة في نشر الثقافة وبناء علاقة تكاملية مع وسائل الإعلام. إن شاء الله أحبتنا إذا يعني سنحت الفرصة، وإن شاء الله إن شاء الله إذا تكون الخطوط جيدة سنتحدث مع ضيفنا عبر الهاتف ونستمع إلى وجهة نظره عن دور الإعلام في ثقافة الشباب وكيف بإمكان الإعلام أن يجذب ويلفت انتباه الشباب نحوه، وكيف على الشباب أن يتعاملوا مع وسائل الإعلام المختلفة التي متاحة كثيرا وبشكل مكثف جدا في يومنا هذا. الأستاذ مازن بلبيسي الإعلامي من فلسطين تحدث لنا عن دور الإعلام في ثقافة الشباب، نستمع إلى وجهة نظره ونعود إليكم بإذن الله.
تحياتي لمستمعينا الكرام، وتحياتي لضيفي الكريم الأستاذ مازن البلبيسي الإعلامي والباحث الاجتماعي من فلسطين. أستاذ مازن، كيف تستقرؤون الأبعاد الإيجابية والسلبية للإعلام وأثرهما على شريحة الشباب؟
السلام عليكم. تحدثنا عن إيجابيات الإعلام، هي كبيرة. الإعلام يزيد ويوسع مدارك الشباب، يكسبهم مزيد من المعرفة، يجعلهم مطلعين على مجتمعات وثقافات مجتمعات أخرى، يقربهم من دائرة الحدث، يقربهم من كل المجتمعات في هذا العالم، يجعل العالم بين يديك وتكون على معرفة بكل شيء، يزيد من معلوماتك إن كان هناك إعلام باتجاهات صحيحة، معلوماتك السياسية الصحية، المعلومات الاجتماعية التاريخية، كل ذلك هي أمور إيجابية بالنسبة للشباب، هي تنمي وعي الشباب إن كان الإعلام يبث معلومات هادفة، هكذا يكون للإعلام إيجابية. ولكن تحدثنا عن سلبيات الإعلام، هي للأسف كثيرة. في كثير من الأحيان وسائل الإعلام تأخذ الشباب وتوجههم على عكس اتجاهاتهم الاعتيادية والتقليدية، ترسلهم باتجاهات لا يرغبها المجتمع. الإعلام في بعض الأحيان يبث معلومات للشباب، معلومات تغير من أفكارهم، تغير من آرائهم، تغير حتى وإن كانت صحيحة. أنا أقصد عن الآراء الصحيحة الواقعية التي يعيشها وضمن المجتمع التي يعيشها. ولكن إن ذهب بك أو إن ذهبت بك وسائل الإعلام إلى اتجاهات ليست طبيعية، هنا الكارثة. وهذا يبدو أنه ما حصل في أيام أو ما يعرف بالربيع العربي، عندما أخذ الإعلام الشباب إلى اتجاهات ليست واقعية في كثير من الأحيان. وهذا السبب الذي جعل هذه الدول حتى هذه اللحظات لا تعيش حالة الاستقرار. الشباب أخذوا عبر وسائل الإعلام إلى اتجاهات معينة، أحدث هذا الأمر حالة عدم استقرار في تلك الدول. تم تغييب عقول هؤلاء الشباب عبر معلومات مغلوطة، عبر عمليات التحريض، عبر نشر عمليات الكذب والتدليس وأيضا والمعلومات المفبركة. هذه المعلومات بالتأكيد استكسبت أو عاطفة هؤلاء الشباب ليتجهوا إلى معسكرات معاكسة لما هم أو اتجاهات معاكسة إلى ما هم يسيرون فيها، وما خلق حالة من عدم الاستقرار في كثير من الدول، خاصة أنا هنا أقصد الدول العربية. نحن أمام وسائل إعلام، وهنا أقصد وسائل الإعلام التقليدية، التلفاز، المذياع، الصحف. كانت الصحيفة هي من تحدد اتجاهات الناس، ماذا تقول الصحيفة في كثير من الدول أمر مصدق لا يمكن المجادلة فيه، وهي هذه الصحيفة هي تأخذ الناس في اتجاهات محددة دون أن يفكر هؤلاء الشباب بصحة أو حقيقة هذا الأمر. لذلك هنا تكمن السلبية في هذا الأمر، ويجب معالجة ما يتم بثه عبر وسائل الإعلام من مواد، ووقف استخدام الإعلام للتحريض ونشر الأكاذيب. وللأسف الإعلام أصبح وسيلة تستخدم لدى الدول المستعمرة لتغيير اتجاهات الشعوب من خلال محاولة استعطافهم لأمور معاكسة لواقع حياتهم الذي يعيشونه.
نعم، كان معنا الإعلامي والباحث الاجتماعي الأستاذ مازن البلبيسي من فلسطين، وشكرا جزيلا لكم أستاذ مازن على حضورك الطيب معنا.
تأثير الإعلام على الشباب والمراهقين الذين هم الدعائم الصاعدة لأي مجتمع كبير جدا، لابد من إلقاء الضوء على تأثير الإعلام على الشباب. وهنا نتعرف على ما يلي بأن العمل، هذه من تأثير وسائل الإعلام على الشباب، هو العمل على زيادة الوعي، تخلق وسائل الإعلام نوافذ جديدة للشباب للتطلع لآفاق أوسع على العديد من المجتمعات الأخرى، مثل التوسعات، التطلعات السياسية الثقافية التي يتطلع عليها الشباب من مختلف الوسائل الإعلامية. أيضا تقوية المهارات اللغوية، يوجد العديد من الشباب أو المراهقين غير المهتمين بالكتابة على وجه الدقة، لكن للإطلاع على كافة الثقافات يمكنهم التطلع إلى الحصول على لغات مختلفة ومهارات اللغة لزيادة الوعي الثقافي. وثالثا الميل إلى العنف، يرجع ذلك إلى وجود العديد من المشاهد الإعلامية التي تحتوي على العنف، حيث تعد ذات تأثير قوي لما تحمله من تحفيز وتشجيع للمراهق على فعل هذه المشاهد أو تجربتها. يعتاد المراهق على المشاهدة بشكل يومي، مما قد يضعه في واقع مألوف يعني. وأيضا هناك أمور أخرى من التأثيرات ومؤثرات الإعلام، وسائل الإعلام على الشباب والمراهقين، لكن قبل أن نذكرها نأخذ اتصال هاتفي من طهران من السيد غالب. سلام عليكم سيد غالب.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا،
نسلمكم إن شاء الله.
الله يخليك، شكرا.
عفوا، إن سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله يؤكد دوما على جهاد التبيين وشرح الحقائق وبيانها، لما يحمله هذا الأمر من الأهمية القصوى في توعية المجتمع بشكل عام وشريحة الشباب خاصة، لا سيما وأن هذه الشريحة تتأثر بشكل كبير بوسائل التواصل الاجتماعي وبالإعلام الكبير ووكالات الإعلام ووسائل الإعلام الموجودة. ولذلك في هذه المهمة يتحملها بشكل كبير وسائل الإعلام التي تبين للشباب وتشرح الحقائق، وبذلك يعني يثبت قلوب هذه الشريحة على الحق وعلى معرفة الحقائق، إضافة إلى أنهم يتسلحون وأنهم لا يتأثرون بما تروجه تلك الوسائل وهؤلاء الأعداء الذين يعني يحكون الدوائر خاصة على شريحة الشباب. ولكم جزيل
شكرا. لك سيد غالب من طهران، أشكرك جزيل الشكر. ونحن أشرنا بأنه الإعلام لديه تأثيرات سلبية وإيجابية وسيف ذو حدين، هناك إعلام هادف وهناك إعلام غير هادف، هناك إعلام مضلل أيضا، وهناك الكثير من، فلهذا نحن في هاتين اليومين أكدنا على هذا الموضوع بأنه علينا اختيار وانتخاب الأنسب والأفضل إن شاء الله. طيب نأخذ فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. حياكم الله أحبتي الأفاضل، وحيا الله مستمعنا الكريم الأخ أبو علي من فلسطين. سلام عليكم الأخ أبو علي.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا أهلا،
حيا لك يا أختي منار، وحيا للجميع العاملين في إذاعة طهران، حيا للجميع المستمعين والمشاركين.
حياك الله.
الحقيقة هذا الموضوع يعني جدا مهم، موضوع مصيري ومهم جدا، هو أهم من الغذاء، لأن الغذاء الروحي والغذاء الفكري أهم من الغذاء الجسدي، والكل مهم. فالإعلام مهم جدا، موضوع كبير يحتاج إلى يعني جهود كبيرة جدا، وليس فقط من خلال هذه الحلقات الكثيرة.
أكيد أكيد.
نعم، والإعلام والإعلام الأطفال هو الأساس. نحن نترك الأطفال حتى يصبحوا شباب وبعدها نقول لماذا يفكرون هكذا ولماذا يفعلون هكذا. وأنا أضرب لكم مثال ومقايسة.
نعم.
وأنا أسأل كل مثقف وكل مهتم في هذا المجال، أين هي قنوات الأطفال الموجهة مقابل القنوات الأخرى التي تفسد فكر الأطفال؟
نعم.
عندما يصبحوا الشباب يكون يشدوا ويذهبوا بعيد.
نعم.
وأنا أتعرف الموضوع المهم لسيد الكلام وهو الإمام علي عليه السلام، عندما يقول كل الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن الرواية في العلم كثير ورعاته قليل. فأنا للأسف الشديد أرى واقع ثقافة الشباب وأفكار الشباب في الدول العربية التي مسيرة من الغرب، أرى أن ثقافتهم عكس ما نطمح إليه. فمثلا على الصعيد السياسي، عندما أنا أكون في فلسطين وأرى الشباب، يعني كثير منهم ليس الكل، دائما التعميم خطأ، ولكن أرى نظرتهم إلى إيران تكون ليست يعني على ما يرام، أو النظرة إلى الحرب سوريا مثلا إلى سوريا ليست جيدة، ينتقدون سوريا. وهذه الثقافة لم تأتي لم تأتي من السماء عليهم، هذه زرعت في الأطفال، زرعوا فيهم كره إيران، والدولة التي تحكم هي التي تزرع الثقافة في الأطفال. نعم. منذ الصغر يعني. فنرى دائما، وأنا وأبي هنا للشباب الذين يعيشون في مثل هذه الدول التي تسيطر عليها الثقافة الغربية، فلينظروا مواقفهم السياسية عندما توجههم إلى أن إيران ليست جيدة مثلا أو سوريا. فالعكس هو الصحيح، دائما يعكسوا الثقافة الموجودة فيكون هو الصحيح.
أحسنت.
نعم.
شكرا، شكرا لك أبو علي من فلسطين، شكرا جزيلا على اتصالك.
شكرا لكم.
حياك الله، حياك الله. شكرا الأخ أبو علي من فلسطين، يعني تكلمت عن هذا الموضوع وأنا أردت أن أعلق قليلا على كلام الأخ أبو علي. أنا أوافقك الرأي الأخ أبو علي بأنه هنا الكثير من الإعلام هو بيد الحكومات والدول والسياسات أيضا، لكن بالنسبة لقضية هناك بعض الأفكار التي تكون ضد مثلا إيران أو بعض الدول العربية والإسلامية كسوريا كما ذكرت أو بلدان أخرى، بالنسبة لهذا الموضوع يا حبذا لو حتى على مواقع التواصل أيضا نرى بأنه هناك الكثير من دول أجنبية، من دول أوروبية أو من دول أمريكية مثلا، لأنهم سمعوا كذا وكذا عن إيران أو بلدان أخرى فتولدت لديهم هذه الفكرة والانطباع السيء عن هذه الدول، لكن حينما أتوا وزاروا إيران أو حتى العراق أيضا كتبوا في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه ما هي نظرتهم على هذه الدول التي زاروها، كيف كانت ردود الأفعال هنا، ويحبذ بالنسبة لشبابنا لكي يعني يتطلعوا إلى هذا الموضوع أكثر وأكثر بأن يبحثوا أيضا في شبكات التواصل الاجتماعي ويسمعوا كلام الذين زاروا بلدان كإيران كسوريا كبلدان العراق أيضا وبلدان أخرى، ويروا ما هي ردود الأفعال، كيف كانت ضيافتهم ومضيافهم لزوارهم ولضيوفهم الذين حلوا في بلدانهم. إذن لا يكتفوا فقط لهذا نحن نقول بأنه علينا أن نتابع ونسمع كل القنوات، ومن بين هذا الكم الهائل من القنوات ننتقي الأفضل إن شاء الله.
Thank you.
للوصول إلى أي مرحلة، إلى أي درجة، هناك بعض المهارات التي يجب علينا أن نتعلمها، ومن ثم إن شاء الله نرقى إلى الموضوع أو الأمر أو أي هدف نصبه ونرمي إليه إن شاء الله. في فقرة مهارات للنجاح نستمع إلى بعض هذه المهارات.
مهارات للنجاح. تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. مع التطورات العلمية والتقنية الهائلة عبر وسائل الإعلام المختلفة وثورة الاتصالات والإنترنت والفضائيات ودخول العالم في مرحلة العولمة والتي يسهل الإعلام بصورة سريعة آليتها كمنظومة ثقافية سياسية اقتصادية اجتماعية، يمكن ويجب أن تستغل التأثيرات القادمة عبر الإنترنت والفضائيات لزيادة الوعي لجيل الشباب ومساعدة المنظمات السياسية والاجتماعية لكي تعمل من أجل أولاً تشجيع المواهب والهوايات المختلفة لدى جيل الشباب لملء الفراغ وتوجيههم التوجيه الملائم والسليم عبر وسائل الإعلام الملتزمة والهادفة. ثانيا، الاهتمام بقضايا التعليم التي تخص الشباب والتركيز على أن تتم العملية التعليمية على أساس العقل والمنهج العلمي وليس على أساس الحشو والتلقين. ثالثا، محاربة الجهل والأمية في صفوف الشباب عبر هذه الوسائل، لأن الجهل والتخلف يتولد عنه أفكار متطرفة قد تدفع بالشباب والمجتمع إلى دوامة العنف والتطرف. رابعا وأخيرا، دراسة المشاكل الاجتماعية السائدة بوسائل البحث الفردية والجماعية ووضع التصورات العملية لهذه المشاكل وطرحها إعلاميا بأفضل وأجمل صورة. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
حيا الله مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأتمنى لكم أن تقضوا معنا وتقضوا يومكم إن شاء الله على أفضل وأحسن ما يرام إن شاء الله، وأن تكونوا مستفيدين دنيا وآخرة من نعم الله سبحانه وتعالى ومواهبه بإذنه تعالى. حياكم الله عبر الواتساب الأخت فاطمة الزهراء من العراق، كتبت صباحك بألف خير إن شاء الله فاطمة، تحياتي للشباب الإيراني المسلم الواعي ذات البصيرة الثاقبة، ونسأل الله تعالى أن يفشل كل مخططات أعداء الثورة الإسلامية، ونتمنى من شباب الأمة أن يقتدوا بالشباب الإيراني المسلم الواعي الذي يميز بين الحق والباطل. للأسف في بعض الشباب ضايع ومغرر به، والناس على دين ملوكها، لأن أغلب الحكام لا دين لهم، عملاء خون عبيد الشيطان. شكرا لك يا فاطمة الزهراء من العراق. حيا الله الأخوة أم علي، أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بالأخوة أم علي من مملكة البحرين، كتبت الإعلام في الوقت الحاضر إعلام سياسي وكاذب ومزيف ومنحاز، وعلى الشباب الاعتماد على أنفسهم وجهودهم في البحث على المعلومات المفيدة والصحيحة واستخدام المصادر الموثوقة. طبعا تقول تعلمون بأن الوضع الثقافي والأخلاقي ملوث ومزيف في الواقع، وعلى الشباب الحصانة التامة لأنفسهم حتى لا يجرفهم التيار إلى بعيدا عن الله والمجتمع والواقع. وبالنتيجة بالنهاية تكتب بأن نستثني إعلام دول المقاومة من الكذب والتزييف، فهو إعلام يحاكي الواقع والحقيقة. شكرا لك الأخت أم علي من مملكة البحرين على هذا التواصل. أهلا بكم أعزتي الأفاضل، وأهلا بالأستاذ السيد مرتضى طالبي إعلامي من مملكة البحرين. السلام عليكم أستاذ سيد مرتضى.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
حياك الله، شكرا جزيلا. أستاذ، هل استطاع الإعلام المؤسساتي أن يتواكب مع الإعلام الشبابي في تقديم التثقيف والتوعية؟
في اعتقادي قبل الإجابة،
نعم،
بأن الإعلام المؤسساتي اضطر إلى التحول والتغير بسببين. السبب الأول هو التحول لدى الجمهور المتلقي للمادة، وهو التحول من الإعلام التقليدي المعتاد من الراديو والتلفزيون والصحف المطبوعة إلى إعلام جديد قائم على التكنولوجيا. التحول الثاني الذي حصل هو التحول لدى العدو. فالعدو فشل على مدى العقود السابقة في الحرب الصلبة وفي القضاء بشكل مادي وعسكري على الشعوب المقاومة وعلى مختلف الشعوب، فانتقل من الحرب الصلبة إلى حرب نائمة تستهدف العقول والقلوب. فنعم، حصل لدينا في الإعلام بمختلف أشكال الإعلام المؤسساتي تحول على مستوى الشكل، إن كان على مستوى الهوية البصرية، على مستوى الشعار، وتحول آخر على مستوى المحتوى من خلال نوعية المادة المقدمة وشكلها أو مدتها والمنصات التي يتواجد عليها الإعلام المؤسساتي. ففي المحصلة نستطيع القول بأن استطاع الإعلام المؤسساتي أن يتواكب مع الإعلام الشبابي، بل وفي مكان ما أن يتقدم عليه قليلا.
طيب أستاذ، القنوات الجديدة للإعلام، وطبعا هي في متناول الشباب أكثر من غيرهم، ما الذي حققت سلبا في تعميم التثقيف الشبابي؟
لعل الإجابة غريبة ستكون نوعا ما، ولكن العولمة هي أخطر نتيجة سلبية لتعميم التثقيف الشبابي. كيف؟ لأن ما يقصده العالم الغربي بالعولمة هو تصدير ثقافته الغربية، وبين مزدوجين المنحطة لا يصدرون لنا الثقافة المحترمة، تصدير الثقافة الغربية المنحطة إلى الشعوب الأخرى، إن كانت الشرقية بشكل رئيسي والمسلمة، ثقافة الاستهلاك، تحويلنا إلى مستهلكين بين قوسين سذج، نستهلك كل ما يصدره لنا الغرب، ومن غير ثقة بالنفس وقدرة على التغيير. اثنين، ثقافة النسوية والنظرة الغربية التي جعلت من المرأة سلعة يتداولها الغربيون في إعلامهم، يراد لنا أن نستهلك ونستورد هذه الثقافة الغربية تحت عنوان العولمة. أيضا وعلى مستوى أبعد، الثقافة السياسية وإدارة البلاد من أبرز الأمور التي يراد تصديرها لنا وتؤثر سلبيا في عقول الشباب، هي تصدير الفكر السياسي الغربي القائم على الدساتير والقوانين الوضعية وقوانين حقوق الإنسان، بينما نحن كمسلمون ويجب أن نفخر ونتبع الدستور الإلهي وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله إلينا ويغطي جميع جوانب الحياة ويقود الحياة للمسلمين. ولكن ما يراد لنا هو أن نذوب في الثقافة الغربية السلبية، واليوم نلاحظ هذه الهجمة الكبيرة في ترويج وإجبار الشعوب المسلمة على تقبل ثقافة الشذوذ الجنسي. هذه بشكل عام مجموعة من العناوين التي أثرت سلبيا في تعميم التثقيف على الشباب، ونستطيع نقول في المحصلة بأن هناك ثقافة جديدة لتقبل كل ثقافة سيئة تحت عنوان تقبل الفكر الآخر بحرية الشخصية. لذلك أعتقد بأن العولمة بمفهومها الغربي هي أسوأ
نتيجة سلبية كانت
ما جاءنا من نتائج سلبية لتأمين.
طيب أستاذ في أقل من دقيقتين لأن الوقت داهمنا نحن الآن كل السلبية يعني تحدثت أنت بشكل جميل جدا عن قضية الإعلام ووسائل الإعلام ودورها على الشباب وتثقيفهم. الآن في الوقت الحاضر ما الذي نحتاجه ليعود الإعلام إلى دوره التوعوي
بشكل سريع جدا؟ الأمر الأهم هو رفع مستوى ثقافة المتلقين الذي أصبح بدور اليوم هو صانع للمحتوى. ما عاد الأمر يأتي من الأعلى إلى الأسفل كما كان في السابق. اليوم الحركة بين المتلقي وصانع المحتوى هي حلقة متبادلة مستمرة. فللأسف يمكن أن نقول بأن مجتمعنا يعيش نوع من التراجع في مسألة امتلاك فهم الإعلام وقوة وتأثيره وأصوله أيضا. ومن جانب آخر علينا معرفة عدونا وإمكانياته خصوصا في مجال الإعلام. وفي الختام بالتأكيد على العاملين في صناعة الإعلام تطوير الأدوات والمحتوى بما يتناسب مع حاجات المتلقي ومعطيات العصر.
أحسن شكرا جزيلا لك الأستاذ السيد مرتضى طالب الإعلام من مملكة البحرين. شكرا جزيلا على هذه الحوارية وهذه الفرصة. شكرا جزيلا. يا أهلا. طيب أحبتي وصلنا إلى ختام هذا اللقاء أيضا وحقيقة أقولها من القلب أحبتي بأنه الدقائق معاكم تمر مر السحاب مر الكرام ولا أحس حقيقة بهذه الساعة التي أتي إلى الاستوديو وأكون معكم في هذا البرنامج أغمض وفتح عيني وأشوف بأنه خلص وقت البرنامج ووصلنا إلى النهاية. لكن في ختام هذا اللقاء نسأل الله تعالى أن يملأنا بسكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وجميل الستر وكمال العافية وبرد العفو إن شاء الله. شكرا لكم أحبتي وإلى اللقاء.
فيفوز بأصداف الدر
طبقات الساعة إنذار.